السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إخواني وأخواتي مشاهدي ومشاهدات قناة مكافح الشبهات، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة لكشف أكاذيب الرافضي ياسر الحبيب على أمير المؤمنين وسيد المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخليفة المهدي الراشد المبشر بالجنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. في البداية، لو حضرتك مهتم بتفنيد أكاذيب الرافضة والملاحدة والمنصرين والعلمانيين حول الإسلام العظيم، فيمكنك الاشتراك في هذه القناة وتفعيل زر الجرس حتى تصلك كل حلقاتنا الجديدة. وأطلب من الإخوة والأخوات نشر هذه الحلقات على صفحاتهم وحساباتهم على الفيسبوك وتويتر. عارفين طبعا القصة الباطلة المكذوبة التي تزعم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أحرق رجلا اسمه الفجاء السلمي. الرافضي ياسر الحبيب زعم أنه سيفحم المسلمين برواية يستدل بها على قيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه بحرق الفجاء. طبعا عشان نعرف سياق الكلام، هناك روايات ضعيفة تقول إن أمير المؤمنين أبا بكر الصديق رضي الله عنه أحرق رجلا اسمه الفجاء السلمي لأنه ارتد وقتل المسلمين. يعني الحرق هنا حسب هذه الروايات كان عقوبة على ردة هذا الرجل وقتله للمسلمين وإفساده في الأرض، لكنها روايات لا تصح. هذه الروايات، الرواية الأولى في تاريخ الطبري من طريق سيف بن عمر التميمي وهو متروك الحديث، والرواية الثانية أيضا في تاريخ الطبري من طريق محمد بن حميد الرازي وهو أيضا متروك الحديث، والرواية الثالثة في المعجم الكبير للطبراني من طريق علوان ابن داود البجلي وهو أيضا منكر الحديث، الرواية الرابعة في فتوح البلدان للبلاذري يقول: وأخبرني داود ابن حبال الأسدي عن أشياخ من قومه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لطليحة، وبعدها بصفحتين ذكر نفس القصة. وطبعا داود بن حبال الأسدي هذا لم أجد له ترجمة في كتب الجرح والتعديل، فهو مجهول وبيروي عن أشياخ من قومه، وهؤلاء مبهمون لا يعرفون، مجهول العين والحال أيضا. وحتى لو عرفناهم فالرواية أيضا لا تصح، لأن هؤلاء الأشياخ لم يدركوا هذه الواقعة، فيكون الإسناد منقطعا، رواية ضيعة. لكن ياسر الحبيب النهاردة عمل فيها سبع البرومبة وقال لك إن هو هيجيب رواية صحيحة تثبت هذه القصة. طيب هات لنا الرواية أيها الرافضي.
افتح كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد، المجلد السابع، الصفحة 278، يقول بالنص: أخبرنا أبو معاوية الضرير ثقة قال: حدثنا هشام بن عروة ثقة عن أبيه عروة بن الزبير ثقة قال: كان في بني سليم ردة، فبعث إليهم أبو بكر خالد بن الوليد، فجمع رجالا منهم في الحظائر ثم أحرقها عليهم بالنار.
طيب نرد بقى على هذا الكلام. أولا، من يسمع هذا الكلام من الرافضي والنبرة بتاعته يظن أنه جايب الديب من ديله، مع أن العلماء بيّنوا ضعف هذه الرواية من قبل أن يذكرها هذا الرافضي بسنوات طويلة كما سنبين. والآن سنعرض لكم ما أخفاه هذا الرافضي عن مشاهديه واحكموا بأنفسكم. طبعا كما تعلمون، أول شرط من شروط صحة الرواية عند المسلمين هو اتصال السند. فيقول الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند، خلي بالكم، الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، يعني إلى آخره، ولا يكون شاذا ولا معللا. يبقى أول شرط في الحديث الصحيح هو اتصال السند. فهل إسناد الرواية التي ذكرها هذا الرافضي إسناد متصل أم منقطع؟ تعالوا نسمع هذا الرافضي بنفسه وهو يعترف أن الرواية فيها انقطاع.
بل السند ينتهي إلى حفيد أبي بكر.
أيوة، السند ينتهي إلى حفيد أبي بكر. فهل حفيد أبي بكر سمع هذه الرواية من أبي بكر حتى يكون السند موصولا؟ ثم اعترف هذا الرافضي مرة أخرى أنه بنى تصحيحه لهذه الرواية على الظن،
والمظنون أنه أخذ هذا الخبر وأمثاله من سيرة جده من خالته بنت أبي بكر.
طبعا لغاية هنا احنا مش محتاجين نكمل الرد على هذه الرواية. في البداية لما تسمع الطريقة التي يتكلم بها هذا الرافضي تحس انه هو هيعرض لك شريط مرئي بالصوت والصورة للصحابة وهم يقومون بهذا الفعل، لكن بعد شوية يعترف ان السند ينتهي الى حفيد أبي بكر الصديق، رضي الله عنه، ثم يعترف أنه بنى كلامه على الظن. دلوقتي الرافضي بيتكلم بالظن، والله عز وجل يقول وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ما هو إما أن تذكر لنا دليلا على أن عروة قد حضر هذه القصة بنفسه، أو أن تذكر لنا دليلا أنه سمعها ممن حضرها من الثقات، لكن أن يكون دليلك هو المظنون بفكرني بالرافض المتنصر الذي عجز وأفلس أن يأتي بنص واحد يثبت وحي العهد الجديد عند النصارى، فكان دليله ربما. واحد يقولك المظنون والتاني يقولك ربما، يبنون أوهامهم وخرافاتهم على ربما والمظنون، وفي نفس الوقت يتجاهلون الروايات الصحيحة الثابتة التي تثبت عكس ما يقولون تماما. وهذا التحدي مفتوح لكل شخص يزعم ويدعي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أحرق أحدا أن يأتي برواية واحدة صحيحة تقول ذلك. نحن المسلمين نبني ديننا وعقيدتنا وشريعتنا على روايات صحيحة أو حسنة، وأنتم تريدون إلزامنا بروايات مخالفة لطريقتنا في التوثيق. ثانيا، بعد اعتراف هذا الرافضي أنه بنى أوهامه على الظن، سنذكر لكم أدلتنا على وجود الانقطاع في سند هذه الرواية. أنت قلت لنا يا رافضي هذه الرواية من الذي يرويها عن أبي بكر الصديق؟
عروة بن الزبير.
ممتاز. يقول الحافظ صلاح الدين العلائي عروة بن الزبير بن العوام، قال أبو حاتم الرازي عروة بن الزبير عن أبي بكر الصديق مرسل، وعن علي مرسل، وعن بشير بن النعمان مرسل. وقال أبو زرعة الرازي عروة عن أبي بكر الصديق مرسل، وعن عمر مرسل، وعن سعد مرسل. خلي بالكم سيدنا أبو بكر الصديق متوفى سنة 13 هجرية، لا 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 خد اللي أعجب من ذلك، سيدنا علي بن أبي طالب نفسه متوفى سنة 40 من الهجرة، وحديث عروة عن علي مرسل. يعني لو عروة قال عن علي بن أبي طالب هنقوله لا الرواية دي مرسلة ومنقطعة، فما بالك بروايته عن أبي بكر الصديق الذي توفي قبل وفاة علي ب27 عاما. انقطاع كبير جدا في السند، يبقى أول شرط من شروط صحة الرواية غير متحقق في هذه الرواية، فكيف يستدل هذا الرافضي بها علينا؟ ثالثا، إليكم المزيد من فضائح هذا الرافضي التي تبين كذبه على عوام الشيعة.
وإذا كنت لا تصدقني فصدق على الأقل ما ذكره المحققون منكم.
طيب ماشي، اعرض لنا ماذا قال علماؤنا المحققون أيها الرافضي.
هنالك كتاب اسمه جامع العلوم والحكم لأحد كبار علماء أهل الخلاف، وهو الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي. في المجلد الأول صفحة 387 يقول بالنص، وانظروا أيضا لاحظوا اللغة التي يتكلم بها، لغة قطعية يقينية ليس في هنالك تشكيك. يقول وقد روي عن طائفة من السلف جواز التمثيل بالتحريق بالنار وغير ذلك كما فعله خالد بن الوليد وغيره. هذا كلام من؟ الحافظ ابن رجب، ويقوله على سبيل القط.
طيب سؤال لهذا الرافضي، هل اللغة التي يتكلم بها ابن رجب حقا لغة قطعية ويقينية؟ ابن رجب بدأ الكلام بقوله روية عن طائفة من السلف، فهل كلمة روية من ألفاظ الجزم والقطع عند المحدثين والمحققين؟ أهم حضرتكم كتاب ألفية الحديث للحافظ العراقي يقول وإن ورد ممرضا أي أتي به بصيغة التمريض كقوله ويذكر ويروى ويقال ونقل وروي ونحوها فلا تحكمن بصحته. ويقول الحافظ السخاوي وألفاظ التمريض كثيرة كيذكر ويروى وروي ويقال وقيل ونحوها. إذن كلمة روية هذه من صيغ التمريض والتضعيف عند العلماء والمحققين، لكن سنفترض أن الحافظ ابن رجب الحنبلي بيصحح الرواية، فكان ماذا؟ إيه اللي حصل يعني؟ هل نحن ملزمون بأي اجتهاد مجانب للصواب من أحد علمائنا الأجلاء؟ علماؤنا أنفسهم نصوا على أنه يجب على المسلمين اتباع الحق بدليله وليس اتباع أشخاص العلماء. رابعا، نأتي إلى الطامة الكبرى لياسر الحبيب في هذا المقطع.
كتابه جامع العلوم حقق من قبل علماء من أهل الخلاف، ممن حققه شخص حجة عندهم وهو شعيب الأرناؤوط، حققه بالإضافة إلى تحقيق إبراهيم باجس معه. فلما وصل إلى هذه العبارة لابن رجب علق عليها بأن أخرج في الهامش رواية صاحب الطبقات التي ذكرناها للتو بهذا السند، وعلق على هذا السند بقوله: وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخين البخاري ومسلم. بعد ماذا تريد أكثر من هذا الوضوح؟
طيب تعالوا نشوف ماذا أخفى هذا الرافضي الكذاب عن أتباعه ومشاهديه. هذا هو الكتاب أمام حضرتكم على الشاشة، وهذه هي الرواية كما ذكرها الشيخ الأرنؤوط. قال: وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخين. وهنا توقف الرافضي ولم يكمل كلام الشيخ الأرنؤوط. الشيخ بيقول إيه بعدها؟ إلا أن عروة لم يدرك أبا بكر. هذه الجزئية حذفها الرافضي وبترها من كلام الشيخ. لماذا حذفها وبترها؟ لأن هذه الجزئية تهدم استدلاله بالرواية كلها. قوله إن عروة لم يدرك أبا بكر معناه أن الرواية فيها انقطاع. شوفوا ابن عبد البر بيقول إيه في التمهيد، الكلام ده أتمنى أن الإخوة يسجلوه عندهم. يقول: وقال سائر أهل الفقه وجماعة أصحاب الحديث في كل الأمصار فيما علمت الانقطاع في الأثر علة تمنع من وجوب العمل به، وسواء عارضه خبر متصل أم لا. وقالوا: إذا اتصل خبر وعارضه خبر منقطع لم يعرج على المنقطع مع المتصل، وكان المصير إلى المتصل دونه. طيب لماذا يردون الحديث المرسل؟ يقول: وحجتهم في رد المراسيل ما أجمع عليه العلماء من الحاجة إلى عدالة المخبر، وأنه لا بد من علم ذلك. فإذا حكى التابعي عمن لم يلقه زي رواية عروة عن أبي بكر لم يكن بد من معرفة الواسطة، إذ قد صح أن التابعين أو كثيرا منهم رووا عن الضعيف وغير الضعيف. فهذه النكتة عندهم في رد المرسل، لأن مرسله يمكن أن يكون سمعه ممن يجوز قبول نقله وممن لا يجوز، ولا بد من معرفة عدالة الناقل. خلي بالك يقول: فبطل لذلك الخبر المرسل للجهل بالواسطة. شفت؟ مش تقول المظنون، ما هو أنت طالما بنيت استدلالك على ظن فيمكن لغيرك أيضا أن يقول: وأنا أظن أنه سمعها من أحد أتباع جدك عبد الله بن سبأ. كل واحد من حقه يظن الظن اللي هو عايزه. يقول ابن عبد البر: ثم إني تأملت كتب المناظرين والمختلفين من المتفقهين وأصحاب الأثر من أصحابنا وغيرهم، فلم أرى أحدا منهم يقنع من خصمه إذا احتج عليه بمرسل، ولا يقبل منه في ذلك خبرا مقطوعا، وكلهم عند تحصيل المناظرة يطالب خصمه بالاتصال في الأخبار، والله المستعان. كلام جميل ونفيس جدا والله، حاجة كده آخر ألاقة. إزاي أنت عايز تحتج علينا برواية مرسلة ونحن أصلا لا نقبل بالحديث المرسل؟ ثم لماذا أيها الرافضي بترت كلام الشيخ شعيب الأرنؤوط ولم تكمله؟
ما هذه الفضيحة؟
فعلا والله هذه فضيحة. نفس الكتاب ونفس الشيخ اللذان يستدل بهما، هذا الرافضي يقولان إن الرواية منقطعة، والمنقطع قسم من أقسام الضعيف، ومع ذلك تجرأ هذا الرافضي أن يقطع كلام الشيخ الأرنؤوط ويستدل بجزء منه، مع أن الجزء المقطور ينسف كل استدلاله في هذا المقطع.
لما الكذب على الناس؟
دلوقتي أنت أيها الرافضي ياسر الحبيب واحد من اثنين، أو بص أنا هسيبك أنت تجلد نفسك بنفسك.
إما أنك كاذب إما أنك جاهل. إذا كاذب تصفع بالعلم والحقيقة، إذا جاهل تعال نعلمك.
عرفت ليه عوام الشيعة بيتركوا التشيع؟ لأنهم فقدوا الثقة في معمم الرافضة.
فقدنا الثقة بهؤلاء الشيوخ، وتبين أنهم مجموعة من الكذبة والجهلة والمنافقين.
فعلا هذا هو حال معممي الرافضة، مجموعة من الكذبة والجهلة والمنافقين. ليس عند الرافضي أدنى مشكلة أن يبطر كلام الشيخ لكي يقنعك أن الشيخ بيصحح الرواية، مع أن الشيخ أصلا بيضعف الرواية. عارفين الشيخ الأرنؤوط في تحقيقه لسير أعلام النبلاء قال إيه على نفس هذه الرواية؟ الكتاب أمام حضراتكم على الشاشة، هذه هي الرواية. قال الشيخ الأرنؤوط: أخرجه ابن سعد من طريق أبي معاوية الضرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال. ثم قال الشيخ: ورجاله ثقات لكنه مرسل. فما هو حكم الحديث المرسل عند أهل الحديث؟ قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه: والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. وقال الإمام ابن أبي حاتم الرازي: سمعت أبي وأبا زرعة يقولان لا يحتج بالمراسيل، ثاني لا يحتج بالمراسيل، ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاح المتصلة. قال ابن أبي حاتم: وكذا أقول أنا. وقال الإمام الترمذي: والحديث إذا كان مرسلا فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث، قد ضعفه غير واحد منهم. يعني الرواية التي يستدل بها هذا الرافضي رواية مرسلة، والمرسل ضعيف عند أهل العلم ولا تقوم به الحجة، فكيف يريد هذا الرافضي أن يحتج علينا برواية ونحن نعتقد أنها ضعيفة ولا تصح؟ بل الكتاب الذي يستدل به الرافضي نفسه يقول إنها ضعيفة.
ما هذه الفضيحة؟
بل إن مواقع الشيعة نفسها نقلت لنا تضعيف أحد المحققين من علمائنا لهذه الرواية. موقع مكتبة مدرسة الفقهاء ده موقع شيعي، هذا الموقع نشر كتاب سير أعلام النبلاء لكن بتحقيق الشيخ محمد أيمن الشبراوي، وهذه هي الرواية الهامش رقم 2. ننزل تحت في الهامش، الشيخ أيمن الشبراوي بيقول: ضعيف، أخرجه ابن سعد من طريق أبي معاوية الضرير عن هشام بن عروة به. قلت: إسناده ضعيف لانقطاعه بين عروة وأبي بكر رضي الله عنه. وسأترك لكم رابط الموقع في وصف الفيديو. فماذا بقي لهذا الرافضي؟ ماذا بقي لك أيها الرافضي؟
إذا ما ظفرت بمثل هذه الروايات اسألنا إحنا الرافضة أكثر علما وخبرة بكتبكم ورواياتكم منكم.
وأنا أسأل هذا الرافضي: أنت ليه ما تروحش مثلا تبيع بلالين في الحفلات؟ صدقني هذه المهنة أشرف ألف مرة من مهنة الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. أو ليه مثلا ما تشتغلش للطامة بعد الظهر؟ دي مهنة برضو كويسة بالنسبة لك. يعني أي رافضي عايز يلطم ممكن أنت تساعده وتلطم له أنت بنفسك على وشه. وسؤالي أيضا للشيعة: يا من تقولون إنكم شيعة علي وشيعة الحسين وشيعة أهل البيت رضي الله عنهم، أين يذهب بكم؟ أين يذهب بكم هؤلاء المعممون الكذابون؟ أين عقولكم؟ كيف تتبعون هؤلاء الكذابين؟ كيف تسلمون عقولكم ودينكم ومصيركم في الآخرة لهؤلاء الدجالين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. عارفين ليه الرافضي ياسر الحبيب وغيره من الرافضة يقومون بالتدليس على عوام الشيعة بهذه الطريقة بلا خجل أو حياء؟ أنا من وجهة نظري أن هناك سببين لهذه الفضيحة. السبب الأول أن دين الشيعة الرافضة يبيح لمعتنقيه أن يكذبوا ويدلسوا على خصومهم وأعدائهم، وقد افترى الروافض الأوائل أتباع ابن سبأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة، خلي بالك من الحتة اللي جاية دي، وباهتوهم كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس. وتعالوا نشوف تطبيق أحد معمم الشيعة الرافضة لهذه الرواية.
نبهت يعني شنو مولانا؟ يسألون السيد الخوئي: سيدنا، أن فلان يشيع قضايا فاسدة بين الشباب باسم الدين، يشيع بعض القضايا التي ليست في الدين ويعتبرها من الدين، يجوز لنا نكذب عليه ونقول للناس هذا يسوي فلان شيء وفلان شيء هو ما مسوي؟ نقول للناس هذا مسوي فلان شيء وفلان شيء هو ما مسوي، يعني شنو؟ يعني بهتان، بهتان. نبهته، نبهته يعني نكذب عليه. السيد الخوي يقول باسمه تعالى: نعم يجوز مباهتهم، أن نبهتهم ونكذب عليهم حتى الناس يبتعدون عنهم. أهل البدع، أهل الضلالة، أصحاب المدارس الفاسدة، أصحاب الرؤى المشتتة والمفرقة للأمة، هؤلاء لا بد من إبعادهم ولو بأن ننشر عليهم أكاذيب حتى الناس يبتعدون عنهم. واقع هكذا، هذه في الواقع من مناشئ والأسس التي نحن نبني عليها المجتمع الإسلامي.
السبب الثاني أن المعممين على يقين تام أن عوام الشيعة لن يفتحوا الكتب خلف هؤلاء المعممين ليتثبتوا ويتأكدوا مما يقولون. هو متأكد يقينا أن عوام الشيعة لما يسمعوا الكلمتين دول هيقولوا: اللهم صل على محمد وآل محمد، بس كده، حاج بقى هيدور وراه ولا أي حاجة خالص. يا أخي بالله عليك، لو هذا الرافضي يعلم أن هناك من الشيعة من سيبحث خلفه من أبناء دينه، هل كان سيكذب عليهم بهذا الشكل الفاضح؟ خامسا، هذا الرافضي وصف إحراق الناس بالجريمة،
أن أبا بكر ارتكب هذه الجريمة.
تمام، يعني حسب كلامه لو شخص أحرق شخصا آخر بالنار فهذه جريمة، صح يا رافضي؟ طيب أنا حضرتكم كتاب عبد الله بن سبأ دراسة وتحليل لشيخ الشيعة علي آل محسن، يقول شوف عنوان الباب، باب ابن سبأ في مصادر الشيعة، ونقل لنا ثلاث روايات، ويقول ومنها ما رواه الكشي أيضا بسنده عن هشام بن سالم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام وهو يحدث عن عبد الله بن سبأ وما ادعاه من الربوبية في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فقال إنه لما ادعى ذلك، خلي بالكم يا جماعة، استتابه أمير المؤمنين يعني سيدنا علي، عرض عليه التوبة فأبى أن يتوب، عمل سيدنا علي فأحرقه بالنار، سيدنا علي أحرقه بالنار. ثم ذكر روايتين ثم علق على هذه الروايات الثلاثة وقال وهذه الروايات الثلاث صحيحة السند، وهي دالة بوضوح على أن رجلا اسمه عبد الله بن سبأ قد غلا في أمير المؤمنين عليه السلام فادعى ألوهيته، فاستتابه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فلما لم يتب أحرقه بالنار وانتهى أمره. انت قلت يا رافضي ان احراق شخص بالنار اسمه ايه؟
هذه الجريمة.
اذا ياسر الحبيب بحسب هذه الروايات الصحيحة عند الشيعة يتهم امير المؤمنين علي بن ابي طالب بالاجرام. سادسا، لو صحت رواية احراق ابي بكر الصديق للفجاءة السلمي، فمن اين تعلم ابو بكر الصديق هذا الفعل بحسب كتب الشيعة؟ من الذي اشار عليه بهذا؟ هنفتح كتاب تقريرات الحدود والتعزيرات لسيد الشيعة محمد رضا، ورابط الصفحة أيضا موجود في وصف الفيديو. يقول أما حد اللوطي اللي هو بيعمل عمل قوم لوط بإلقائه من شاهق أو قتله بالسيف أو تحريقه، فقد دلت على ذلك صحيحة أو حسنة مالك بن عطية الطويلة التي نقلناها سابقا. يعني دين الشيعة الرافضة في أدلة على جواز التحريق بالنار. طيب اذكر لنا دليلك على هذا التحريق لو سمحت. يقول ويدل على خصوص التحريق رواية القداح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كتب خالد إلى أبي بكر أنه أتي برجل يؤتى في دبره، فاستشار أبو بكر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. كويس، أبو بكر الصديق استشار علي بن أبي طالب في هذا الرجل، ماذا نصنع به؟ فقال علي بن أبي طالب أحرقه بالنار فإن العرب لا ترى القتل شيئا. وهذه الرواية إحدى الروايات الصحيحة أو الحسنة التي استدل بها سيد الشيعة محمد رضا على جواز التحريق بالنار في دين الشيعة. يبقى بحسب هذه الرواية من الذي أفتى أبا بكر الصديق بجواز التحريق بالنار؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يعني بحسب وصف الرافضي ياسر الحبيب التحريق بالجريمة يكون من الذي علم أبا بكر الصديق هذه الجريمة؟ علي بن أبي طالب، صح كده؟ أهيه، أسهل من شكة الدبوس. طبعا هذا الكلام فقط لإلزام الرافضة بكتبهم، نحن أصلا لا نؤمن برواياتهم ولا نعتمد أقوالهم لأن هذا الدين مبني على الكذب وروايات الكذابين. عارفين أنا لما بسمع أي رافضي أو نصراني أو ملحد بيحاول يطعن في الإسلام بأمثال هذه الروايات الضعيفة فورا أتذكر قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هؤلاء القوم يعيشون على الكذب، يتنفسون التزوير، يقتاتون على الغش، يسير التزوير في عروقهم مع الدماء، لدرجة أنني أتعجب كيف لا يصاب هؤلاء بالتسمم من حجم الكذب والغش والتدليس الذي يسري في عقولهم وقلوبهم ودمائهم. في النهاية لو حضرتك مهتم بتفنيد أكاذيب الرافضة فيمكنك الاشتراك في هذه القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك إشعار بكل حلقاتنا الجديدة، وأرجو نشر هذه الحلقة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وغيرهما، والدال على الخير كفاعله كما يقول نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.